طيب اللي بعدها إقامة الوجه للتوحيد، عنوانها إقامة الوجه للتوحيد. الشيخ الله يرحمه بيعاتب بعض طلاب العلم في وقته، يعاتبهم عتاب حار. نعم.
وله أيضا قدس الله روحه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه السلام الله ورحمة الله وبركاته وغفر الله له. لكن أنت بس غير الأسماء، حط اسمك مع الأسماء هؤلاء، لأن الشيخ هذولا ناس فيهم صلاح ويرجو فيهم الصلاح، فالشيخ يخاطبهم الآن يبين لهم وبعدين يعاتبهم، فأنت عد نفسك مع هؤلاء وغيرهم. نعم.
خصوصا محمد بن عبيد وعبد القادر العديلي وابنه وعبد الله بن سحيم.
عبد الله بن سحيم ترى غير سليمان بن سحيم. سليمان بن سحيم من أهل الرياض وهذا من أهل المجمع، وبعدين عاد صار شر. نعم.
وعبد الله بن عظيب
حميدان بن تركي هذا من أهل القصيم، وعلي بن زامل من أهل القصيم، ومحمد أبو الخير من أهل القصيم، وصالح بن عبد الله، هذول كلهم ناس طلاب علم. نعم.
أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا على حين فترة من الرسل، فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام، وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك، وهو أن لا يدعى أحد من دونه.
وهو هذا تعريف الشرك، أن لا يدعى أحد من دون الله أي دعاء كان. نعم.
من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم، فمن ذلك أن لا يسجد إلا لله، ولا يركع إلا له، ولا يدعى لكشف الضر إلا هو، ولا لجلب الخير إلا هو، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يذبح إلا له، وجميع العبادة لا تصلح إلا له وحده لا شريك له. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه، وهذا أمر هين عند من لا يعرفه، كبير عظيم عند من عرفه.
والله هذا كلام صحيح، هذا الأمر هين عند من لا يعرفه. أكثر الناس يقول طيب هذا أمر واضح، لكن كبير وعظيم عند من عرفه. حتى نحن الآن والله ما أدري كم حققنا من الشهادتين، كل إنسان بس ما أدري كم، كل يوم يكتشف إنه باقي سيموت وهو ما أتم الشهادتين صحيح. الله المستعان. هذا معنى الصديق، معنى الصديق الذي أتم الشهادتين. لا تحسب الآن إنك خلاص لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد والمحبة والإخلاص، كم حققت منها؟ محمد رسول الله حق عليك عليه الصلاة والسلام. هذا أمر هين عند اللي ما يعرفه، يقولك التوحيد في 5 دقائق، لا تسجد له، لا تركع إلا له، واضح يعني يتسهلون به. لكن اللي يعرف أصل الإسلام وأكبر الأمر وزبدته يعرف أنه كبير وعظيم، وأنك تموت وأن تجتهد في التوحيد وتحققه. نعم.
فمن عرف هذه المسألة عرف أن أكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان وزين لهم الشرك بالله وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم.
نعم. أكثر الخلق إلى يومنا، منتسبين للإسلام وغير منتسبين، لعب بهم الشيطان هذا صيده، وزين لهم الشرك وأخرجه في قالب حب الصالحين، حب الصالحين اتخاذهم وسائط وتعظيمهم. نعم.
والكلام في هذا ينبني على قاعدتين عظيمتين.
هذه القاعدتين تزيل الشبهات والشكوك والريبة اللي عند طلاب العلم هؤلاء، والتي لا تزال عند طلاب العلم في وقتنا، وهو أن دول مسلمين ويحجون ويصلون. نعم.
الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الله ويعظمونه ويحجون ويعتمرون ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل، وأنهم يشهدون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله فاعرف القاعدة الثانية، وهي أنهم يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم، وكل من ينتسب إلى شيء من هؤلاء سماه إلها، ولا يعني بذلك أنه يخلق أو يرزق، بل يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والإله في لغتهم هو الذي يسمى في لغتنا فيه السر.
فيه السر، هذا ترى كلمة مشهورة حتى في كتب التراجم والتاريخ، يقولون فلان يعتقد فيه السر. السر هذا يعني تتأله له، تخضع له، حتى إذا شافوا صورته في الهواء يقولون هذا سر فلان أو حال فلان، وهو الشياطين تمثل بصورته. نعم.
والذي يسمونه الفقراء، والذي يسمونه الفقراء الفقراء شيخهم،
الفقراء يسمونه الشيخ، هم يعبدونه، الفقراء يعني الصوفية. نعم.
يعنون بذلك أنه يدعى وينفع ويضر، وإلا فهم مقرون لله بالتفرد بالخلق والرزق، وليس ذلك معنى الإله، بل الإله المقصود المدعو المرجو.
الإله معناه المقصود، إذا قلت إله، الإله هو المقصود، هو المدعو، هو المرجو، هو المتأله له، هو الصمد تصمد إليه، هذا معنى الإله. نعم.
لكن المشركين في زماننا أضل من الكفار الذين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، أحدهما أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء، وأما في الشدائد فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. والثاني أن مشركي زماننا يدعون أناسا لا يوازنون عيسى والملائكة. إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر، عبادة الأصنام، هذا يأتي إلى قبر نبي، وهذا إلى قبر صحابي كالزبير وطلحة، وهذا إلى قبر رجل صالح، وهذا يدعوه في الضراء وفي غيبته، وهذا ينظر له، وهذا يذبح للجن، وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة.
ما معنى يدخل عليه؟ استجير به، يدخل عليه يعني أنا داخل عليك يعني مستجير، لكن ذكر الشيخ بما يعرفون هذا يدخل عليه يعني يستجير به من مضرة الدنيا والآخرة. نعم.
وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة. فإن كنتم تعرفون أن هذا الشرك من جنس عبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام، وقد ملأ البر والبحر وشاع وذاع، حتى إن كثيرا ممن يفعله يقوم الليل ويصوم النهار وينتسب إلى الصلاح والعبادة، فما بالكم لم تفشوه في الناس وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن الإسلام.
نعم، ما بالكم، يعني الشيخ أول شيء قرر لهم وزال الشبهات عنهم، ثم قال أول شيء الواقع كما ترون شاع وذاع وبنى البر والبحر. طيب واقعنا تغير شيء ولا زاد عما كان عليه الشيخ؟ زاد بأضعاف مضاعف، بالعكس إلا غير كذا أصبح يبرر الشرك ويقرر باسم السلفية حتى أن هذول مسلمين وجهال وأن لا إله إلا الله تنفعهم، نسأل الله العافية والسلام. فإذا زاد الشر. طيب يقول الشيخ ما بالكم لم تفشوه، لم تجتهدوا، لم تبينوا الناس أن هذا كفر، لا يكون لما لا يكون هذه قضيتكم الكبرى والأولى تقوم لها وتقعد وتنام وتقوم وأنت تبين هذا الشيء؟ أليست الأنبياء تفعل هذا؟ أليس هو أكبر قضية عند الأنبياء؟ كيف الشيطان قد فتح للناس أبواب يشتغلون فيها ليصدهم عن هذه القضية؟ أبواب كثيرة، تأليف وتخريج الأحاديث وتتبع الآثار ولغير كذا، والشرك تاركينه حتى لو تكلموا فيه مرة مرتين تحلة قسم، لكن ليس هو القضية الكبرى. ما بالكم، ترى الخطاب لنا وكل واحد، هذا عتاب من عالم إلى من يسمع الكلام هذا. نعم.
أرأيتم لو أن بعض الناس أو أهل بلدة تزوجوا أخواتهم أو عماتهم،
هذا ما يسمى أسلوب الصدمة، حتى تنتبه إلى أنك أنت إلى الآن ما قدرت الأمر حق قدره. لو في قرية مشهورة في السعودية أنهم يتزوجون محارمهم، مشهورين أن الواحد ينكح بنته وينكح أمه وكيف تكون السعودية كلها على رجل واحدة؟ هؤلاء كان اللي يقدر عليهم ينتفهم، يزوج بنته، يزوج أمه، ينكح أخته ولا عمته. طيب والشرك أليس أعظم؟ هذا يدلك على أنه يعني مات الأمر وهان. نعم. كذلك مثل ما ذكرنا مرة، لو أصبحنا غدا ولقينا في الصحف خبر أنه وجدوا واحد يزني في الحجر أو في الروضة بين بيته ومنبر عليه الصلاة والسلام، وش ردت فعل الناس؟ يزني في الحجر ولا في الروضة؟ كان قامت الدنيا كلها على رجل وطالبوا أن هذا أصلا ما يحقق معه، يقتل مباشر. طيب وهم الآن يسمعون في الحجر وفي الروضة الشرك الأكبر، والاستغاثة واستقبال الحجرة والدعاء والبكاء ما عاد يتأثروا. هذا مثال يدلك على أن تحقيق هذا الأمر والقيام فيه والقعود إلى الآن ما وصلنا إلى الحد الأدنى اللي يرضي الله عنا. يعني الأمر الثالث من الأمثلة مثلا يدلك على أن الناس معرضين. هذه الدولة مثلا قامت بالتوحيد، ومع ذلك أكثر الناس ما يشوف الحسنة هذه، يشوف إن أي عيب يغطي الحسنة هذه. لو منعوهم مال ولا شيء قامت الدنيا كلها، ما يرون إن الحسنة هذه تغطي كل العيوب مع عدم إقرار العيوب، لكن حسنة كبيرة ما يشوفونها. وبالمقابل أكثر الناس أيام السودان ومصر وتركيا وكذا، يعني واحد مثلا جاب امرأة محجبة في تلفزيون ولا أقفل بنك ربا ولا شيء وهو ينشر الشرك مثل طاغوت السودان وغير، خلاص يرون هذا إسلامي وهذا الحكم الإسلامي كلهم كذا. في طالبان قالوا هذه نواة الحكم الإسلامي، قالوا في السودان قالوا نواة الحكم الإسلامي، في مصر في تركيا ما يرون أن الشرك عيب، ولا يرون التوحيد أنه أكبر حسنة الواحد يغض عن كثير من حقوقه لأجلها. يدل أن الأمر هان حتى عند الخاصة قبل العامة. كذلك من الأمثلة ترك الصلاة، ترك الصلاة الآن الناس ما يشوفون شيء مع أنه شرك أكبر. هذا كله ينبهنا، هذه أسلوب صدمة. فيقول الشيخ لو أن في أهل بلدة يتزوجون محارمهم كيف ردت فعلكم؟ نعم،
تزوجوا أخواتهم أو عماتهم جهلا منهم، أفيحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتركهم لا يعلمهم أن الله حرم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم تعتقدون أن نكاحهن أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة وفي غيبتهم عنها، فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلام ولا شهادة أن لا إله إلا الله. ولا ودليل هذا مما تقدم من الآيات التي بينها الله في كتابه، وإن عرفتم ذلك فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنه؟ وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزوا وجهلا كما هي عادتكم ولا تقبلونه.
يقول القرآن عندكم من هذا هزو وجهل، لأن القرآن ما كل أحد يفهمه والاجتهاد مغلق، وعندكم اللي يستدل بالقرآن هذا هزو وجهل. طيب نذكر أشياء اللي أنتم تعظمونها، كتبكم هذه اللي في أيديكم. نعم،
فانظروا في الإقناع في باب حكم المرتد وما ذكر فيه أحسن الله لك وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها فقد ارتد وحل دمه، مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين وجعلهم وسائط بينه وبين الله، ومثل الطيران في الهواء والمشي في الماء. فإن كان من فعل هذه الأمور منكم مثل السائح الأعرج ونحوه تعتقدون صلاحه وولايته وقد صرح في الإقناع بكفره، فاعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن بان في كلام هذا شيء من الغلو،
يهودا يرمونه بالغلو رحمة الله عليه، إن عنده غلو تشدد. نعم،
من أن هذه الأفاعيل لو كانت حراما فلا تخرج من الإسلام، وأن فعل أهل زماننا في الشدائد في البر والبحر وعند قبور الأنبياء والصالحين ليس من هذه، بينوا لنا الصواب وأرشدونا إليه. وإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وأن الواجب إشاعته في الناس وتعليمه النساء والرجال، فرحم الله من أدى الواجب عليه.
أدى الواجب، ترى أدى الواجب وتاب. حنا الآن يقول رحم الله من أدى الواجب وتاب، تراك الآن في تقصير ما تعذر عند الله عز وجل، ما تعذر. رحم الله من أدى الواجب وتاب. نعم،
فرحم الله من أدى الواجب عليه وتاب إلى الله وأقر على نفسه، فإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. وعسى الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى، والسلام.
إذن هذا أيضا نصيحة لنا جميعا أن نتقي الله في الواجب اللي علينا. نعم،
وقال أيضا رحمه الله تعالى بعد كلام له: وأما النوع الثاني فهو الكلام في الشرك والتوحيد، وهو المصيبة العظمى والداهية الصماء. والكلام على هذا النوع والرد على هذا الجاهل يتحمل مجلدا،
يحتمل
مجلدا. وكلامه فيه كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا قرأه المؤمن تارة يبكي وتارة يضحك.
الله المستعان، الله المستعان. والله أن أكثر الكلام اليوم كذا، إنه إذا قرأ المؤمن تارة يبكي وتارة يضحك. سبحان الله، من التناقض ومن الفساد ومن العجائب ومن يعني قلب الأمور، ما تدري أن تبكي على حال الإسلام والمسلمين اللي وصل لها الدرجة، ولا تضحك من الأشياء اللي ما يقولها عاقل. نعم،
ولكن أنبهك منه على كلمتين.
نعم،
الأولى قوله إنهما نسب من قبلهما إلى الخروج من الإسلام والشرك الأكبر، أفيظن أن قوم موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة خرجوا من الإسلام؟ أفيظن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط فحلف لهم أن هذا مثل قول قوم موسى اجعل لنا إلها أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يحلفون بآبائهم فنهاهم وقال من حرف بغير الله فقد أشرك أنهم خرجوا من الإسلام؟
هذول الآن عند السلفية المعاصرة أن هذا كله خروج من الإسلام لكن يعذرون بالجهل. والشيخ شوف يقول هذا كله مو بخروج من الإسلام اللي قالوا اجعل لنا إله، لأنهم هذا ما فعلوا، أما اللي عبدوا العجل خرجوا من الإسلام، واللي قالوا اجعل لنا ذات أنواط ما فعلوا، والذي حلف بغير الله يعني ما حلف تعظيم للمحلوف لكن جرى على لسان شرك أصغر. نعم.
إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تحصر، فلم يفرق بين الشرك المخرج عن الملة من غيره، ولم يفرق بين الجاهل والمعاند،
بين الجاهل والمعاند في هذه الأمثلة اللي هي غير المخرجة من الإسلام في الأشياء الخفية، لأن الشيخ الآن يتكلم عن هذه الأمثلة، لم يفرق بين الجاهل والمعاند في هذه الأمثلة. نعم.
والكلمة الثانية قوله إن المشرك لا يقول لا إله إلا الله، فيا عجبا من رجل يدعي العلم وجاء من الشام
بحمل كتب
فلما تكلم إذا أنه لا يعرف الإسلام من الكفر،
إذا إنه
لا يعلم الإسلام من الكفر ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين مسيلمة الكذاب، أما علم أن مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم؟ أما علم أن غلاة الرافضة الذين حرقهم علي رضي الله عنه يقولونها، وكذلك الذين يقذفون عائشة رضي الله عنها ويكذبون القرآن، وكذلك الذين يزعمون أن جبرائيل غلط، وغير هؤلاء ممن أجمع أهل العلم على كفرهم، منهم من ينتسب إلى الإسلام ومنهم من لا ينتسب إليه كاليهود، وكلهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا أبين عند من له أقل معرفة بالإسلام من أن يحتاج إلى تبيان.
هذا واحد جاي من الشام مع حمل كتب ويقول أنا عالم، أظن ابن سحيم هو، بس أنا الآن ما رجعت له، أظن هو عبد الله بن سحيم هذا. شوف كيف يتكلم، مرة تبكي مرة تضحك، يقول المشرك ما يقول لا إله إلا الله، قال الشيخ حتى اليهود يقولونها. نعم. الله المستعان. نعم.
وإذا كان المشركون لا يقولونها فما معنى باب حكم المرتد الذي ذكر الفقهاء من كل مذهب؟ هل الذين ذكرهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين لا يقولونها؟ هل الذي ذكر أهل العلم أنه أكفر من اليهود والنصارى؟
هذا ابن عربي الطائي، سينبه عليه بعد قليل. الذي ذكر أهل العلم أنه أكفر من اليهود والنصارى هذا ابن عربي الطائي. نعم.
وقال بعضهم من شك في كفر أتباعه فهو كافر،
من شك في كفر أتباعه فهو كافر. نعم.
وذكرهم في الإقناع في باب حكم المرتد وإمامهم ابن عربي، أيظنهم لا يقولون لا إله إلا الله، لكن هو أتى من الشام وهم يعبدون ابن عربي جاعلين على قبره صنما يعبدونه، ولست أعني أهل الشام كلهم حاشا وكلا، بل لا تزال طائفة على الحق وإن قلت واغتربت، لكن العجب العجاب استدلاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى قول لا إله إلا الله ولم يطالبهم بمعناها، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الأعاجم وقنعوا منهم بلفظها إلى آخر كلامه، فهل يقول هذا الكلام من يتصور ما يقول؟
أليس هذا الكلام هو اللي قال الآن؟ أليس هو اللي قال الآن أنك مطالب بالكلمة بدون معناها وبدون شروطها؟ نعم. حتى نعرف أن ما في فرق بين هؤلاء اللي يرد عليهم الشيخ وبين اللي الآن في وقتنا. نعم.
فنقول أولا هو الذي نقض كلامه وكذبه بقوله دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان، فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاها وهو ترك الشرك، وهذا هو المطلوب، ونحن إنما نهينا عن الأوثان المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهما في الشام وغيره.
قول عليه الصلاة والسلام يعني لما وصفوه قالوا يدعوهم إلى ترك عبادة الأوثان، هذا معنى لا إله إلا الله، ونحن إنما ندعو لترك عبادة الأوثان، هذا ينقض كلامه أن النطق فقط مع عدم ترك عبادة الأوثان لا ينفع. نعم.
فإن قلتم ليس هذا من الأوثان وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم في الشدائد ليست من الشرك، مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصون لله في الشدائد ولا يدعون أوثانهم، فهذا كفر، وبيننا وبينكم كلام العلماء من الأولين والآخرين الحنابلة وغيرهم. وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك، وتبين أن قول لا إله إلا الله لا ينفع إلا مع ترك الشرك، فهذا هو المطلوب، وهو الذي نقول، وهو الذي أكثرتم النكير فيه وزعمتم أنه لا يخرج إلا من خراسان.
يعني قالوا أن هذا دعوة الشيخ هي دعوة الفتن التي لا تخرج إلا من خراسان. الشيخ يقول هذا النقول، نقول إن لا إله إلا الله ما تكفي إلا بشروطه ومعناه، وأكثرتم علينا النكير. وقالوا هذا القول كما في أمثال العامة لا وجه سمح ولا بنت رجال. يعني لا، هذا مثل عند العامة، يقولون بعض النساء تنكح لأنها بنت رجال، وبعض النساء تنكح لأنها جميلة. المشكلة اللي بجميلة واللي بنت رجال، هذا مثل كلامكم، هذا لا عقل ولا نقل ولا أدب ولا مروءة، لا وجه سمح ولا بنت رجال. نعم.
لا أقول صواب، بل خطأ ظاهر وسب لدين الله، وهو أيضا متناقض، يكذب بعضه بعضا، لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس.
ولذلك مرة تبكي من كلامه مرة تضحك، الحمد لله العافية، ما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. نعم.
وأما دعواه أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمة ولم يعرفوهم بمعناها، فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فإن المؤمنين يقولونها والمنافقين يقولونها، لكن المؤمنين يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناها وعمل جوارحهم بمقتضاها، والمنافقون يقولونها من غير فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها. فمن أعظم المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقين، لكن هذا لا يعرف النفاق ولا يظنه في أهل زماننا، بل يظنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما زمانه فصلح بعد ذلك. وإذا كان زمانه وبلدانه ينزهون عن البدع ومخرجها من أهل خراسان
كما يزعمون، يعني يقولون هذه مخرجها من أهل خراسان، يتهمون الشيخ. نعم. فكيف
بالشرك والنفاق؟ ويا ويح هذا القائل ما أجراه على الله وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم، حيث ظن أنهم لا يعلمون الناس معنى لا إله إلا الله.
الله مستعان، ما أكثر أشباهه اليوم. نعم.
أما علم هذا الجاهل أنهم يستدلون بها على مسائل الفقه فضلا عن مسائل الشرك؟
بالله تحت خط، هذه ما أعظمها من كلمة، لا إله إلا الله يستدل بها على مسائل الفقه فضلا عن مسائل التوحيد. والله لو فقهت كل الفقه لخرجت عندك مسائل الدين كلها من لا إله إلا الله. نعم. شوف كيف نزع الشيخ. نعم.
ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه قتال مانع الزكاة لأجل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال أبو بكر فإن الزكاة من حقها، فإذا كان منع الزكاة من منع حق لا إله إلا الله فكيف بعبادة القبور والذبح للجن ودعاء الأولياء وغيرهم مما هو دين المشركين؟ وصرح الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم بأن من ذبح للجن فالذبيحة حرام من جهتين، من جهة أنها مما أهل لغير الله به، ومن جهة أنها ذبيحة مرتد، فهي كخنزير مات من غير ذكاة. ويقول لو سمى الله عند ذبحها إذا كانت نيته ذبحها للجن،
ولو سمى الله عند ذبح إذا كان نيته كذا، ورد
على من قال إنه إن ذكر اسم الله حل الأكل منها مع التحريم. وأما ما سألت عنه من قوله اللهم صل على محمد إلى آخره، فهذه المحامل التي ذكر غير بعيدة لو كان الإنكار على الرجل الميت الذي صنفها، والإنكار إنما هو على الخطباء والعامة.
على الخطباء نقطة، والعامة الذين يسمعون،
والعامة الذين يسمعون،
يعني هذا عاد مسألة أن يجيب كلام له معاني صحيحة، لكن العامة ما تفهم المعاني الصحيحة، هذه تفهم الظاهر فيشب عليهم. فإن كان يزعم
أن عامة أهل هذه القرى كل رجل منهم يفهم هذا التأويل فهذا مكابرة، وإن كان يعرف أنهم ما قصدوا إلا المعاني التي لا تصلح إلا لله لم يمنع من الإنكار عليهم.
تنكر عليهم ولو كان المؤلف له معنى صحيح، لكن أهل القرى وش يفهمون؟ نعم.
ولو تبين أنه شرك لكون الذي قالها أولا قصد معنى صحيحا، كما لو أن رجلا من أهل العلم كتب إلى عوام إن نكاح الأخوات حلال ففهموا منه ظاهرة وجعلوا يتزوجون أخواتهم خاصتهم وعامتهم لم يمنع من الإنكار عليهم وتبيين أن الله حرم نكاح
لم يمنع
من الإنكار عليهم وتبيين أن الله حرم نكاح الأخوات لكون القائل أراد الأخوات في الدين، كما قال إبراهيم عليه السلام لسارة هي أختي، وهذا واضح بحمد الله. ولكن من انفتح له تحريف الكلم عن مواضعه انفتح له باب طويل عريض.
أي والله باب طويل عريض. إذن عنوان الرسالة هذه كلمة التوحيد لا تنفع إلا بمعناها ومقتضاها، هذا اللي أراد الشيخ الرد عليه. الله المستعان، الله يرحم الشيخ، ما يدري هو يكلم هذا ولا يكلم هذا، يكلم الذين خالفوه ولا الذين خذلوه. الرسالة اللي قبل في الذين خذلوه، وهذه رسالة في الذين خالفوه، في العاجز وفي الفاجر. الله يرحمه رحمة واسعة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم.